الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن القرآن كما تقدم هو من كلام الله، فإذا تحدث أهل العلم في كتبهم عن صفة الكلام فإنه يشمل القرآن، ولكن لما حصل النزاع بين أهل السنة وأهل الباطل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة في القرآن خاصة، فإنهم يفردون ذلك في مباحث خاصة، بل بعضهم جعلها في كتب خاصة، وإلا فإنه داخل في الكلام على صفة الكلام. قال: وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي، والقرآن العربي أو الدليل على أنه عربي أدلة كثيرة، ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام أو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهكذا بلسان عربي مبين، وهكذا أنزلناه حكما عربيا، وهكذا وأوحينا إليك قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فذكر الشافعي في الرسالة أدلة كثيرة في بيان أن القرآن عربي، لأن منهم من ينكر هذا من أهل الباطل، وقد وجد من غلاة الصوفية في عصرنا من يقول القرآن لا يوصف بأنه عربي ولا غير عربي، لا يوصف بأنه عربي ولا غير عربي. من الذي يقول هذا من المعاصرين من غلاة الصوفية؟ من هو؟ نعم، عمر بن حفيظ. قال: أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي وصفا، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم، فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وهذا وكان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت الله. فالقراءة قراءة القارئ، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قوله كتبه في اللوح المحفوظ، هذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، أن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ كما سيأتي في الآيات. وقد ناقش هذه المسألة الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة السفارينية، وكان يقول بأن القرآن ليس مكتوبا كله في اللوح المحفوظ، وإنما ذكره في اللوح المحفوظ، كقول الله عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين، أي القرآن. فهل معناه أن القرآن موجود في التوراة؟ لا، وإنما المقصود ذكره في التوراة، ذكره في الكتب المتقدمة. فقال بأن القرآن في كتاب مكنون أو في لوح محفوظ، أي ذكره، ثم تراجع عن هذا القول، ثم تراجع رحمه الله عن هذا القول، ورجع إلى ما قرره شيخ الإسلام بأن القرآن كله مكتوب في اللوح المحفوظ. قال: وليس في هذا تناقض من أنه نزل ليلة القدر إلى السماء الدنيا، سواء كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك، والله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. فلا تناقض بين أن القرآن بين أيدينا وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. قد ذكر تعريف القرآن بمعناه بشقيه أو بمعناه على المعنيين، أنه القراءة والمقروء، الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه في رسالته أصول في التفسير. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها. وتنبه لهذه الفقرة: جبريل من أين أخذ القرآن؟ تلقاه عن الله. ولهذا فإن تلك العبارة المشهورة في كتب التجويد أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ فأنها مقولة باطلة، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 15224. وهذا مشهور في كتب التجويد أنهم يذكرون السلسلة: فلان أخذ القرآن عن فلان عن 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 إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون عن جبريل، ثم يقول: أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. وهذا قول باطل، بل أخذ جبريل القرآن عن الله سبحانه وتعالى ولم يأخذه من اللوح المحفوظ. قال: وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قوله: هذا الباب في كتاب الله، المراد باب الأسماء والصفات، وليس المراد باب الرؤية، فإن المؤلف لم يذكر في باب الرؤية إلا هذه الثلاث الآيات، وإلا فإن الأدلة على إثبات الرؤية كثيرة، ولكنه يعني باب الصفات. قال الشارح رحمه الله: قوله: وجوه يومئذ ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. عندكم هكذا في الجنة أو في الجنة؟ من الذي عنده واو؟ رؤية الله يوم القيامة وفي الجنة، من عنده بالواو؟ أظن أنه يستقيم السياق بالواو، لأن الرؤية كما تعلمون في الدار الآخرة تنقسم إلى قسمين: رؤية في عرصات القيامة ورؤية في الجنة. ومسائل الرؤية في عرصات القيامة تختلف شيئا ما عن الكلام عن الرؤية في الجنة، أي في باب المخالفين، وأيضا في نوع الأدلة. وأحسن من استوعب مسألة الرؤية هو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه حاد الأرواح. وقد نبه الشيخ العلامة محمد أمان الجامي في كتابه الصفات الإلهية أن الرؤية ليست صفة من صفات الله عز وجل، ليس المعني بها الصفة، وإنما هي رؤية العباد، رؤية المؤمنين، رؤية الخلق لربهم سبحانه وتعالى، لكنها تذكر في باب الصفات لكثرة المخالفين، لكثرة وشدة شبه المخالفين، فاحتاج أهل العلم ذكر هذه المسألة في باب الصفات لأجل الرد على أهل الباطل. وإلا فإن المقصود من هذا الباب رؤية المؤمنين ورؤية الخلق لله، وليس إثبات صفة الرؤية لله. قال: وقد نفاها المعتزلة، وليس المعتزلة وحدهم، بل أيضا الجهمية وبعض الخوارج والشيعة وبعض الكرامية، كل هؤلاء ينفون الرؤية. وخالف الصوفية وجاءوا بشيء غريب فبالغوا في إثباتها، وقالوا: إن الله يرى في الدنيا بالأبصار، إن الله يرى في الدنيا بالأبصار، هذا قول باطل. قال: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله. قال الشيخ محمد أمان الجامي: لو قال الشارح بناء على نفيهم العلو لكان أولى، لأجل التقيد بالألفاظ الشرعية، فإنه قد تقدم معنا أن لفظ الجهة لفظا لم يأتي به الدليل، فالأولى تركه، وإن كان عند التفصيل قد يراد به المعنى الحق. فلهذا لو قال بناء على نفيهم العلو، قال: لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة مستحيلة. قال الأحسن أن يقول: ما دام العلو وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو قوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حين فصل هذه الأدلة التي استدلت بها المعتزلة ومن إليهم في كتاب حاد الأرواح، فرد عليهم من كل دليل استدلوا به. لا تدركه الأبصار جعله ردا عليهم، لن تراني كذلك، كل ما ذكروه من الأدلة بين ابن القيم أنها ردود على أهل الباطل. قال: وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة، الأولى أن يقول العلو، كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات. هم لا يعترفون ولا يؤمنون بالعلو. إذن فإذا أثبتوا الرؤيا أن الله يرى يوم القيامة، في أي جهة يرى؟ قالوا: يرى من جميع الجهات. ومنهم من جعل رؤيا بالبصيرة أي بالقلب، ومنهم من يقول يرى يوم القيامة بالقلب وليس بالبصر، لا بالبصر، وقالوا المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤيا عين. وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه أنه قال: من أثبت الرؤيا وأنكر الجهة فقد ضحك على عقله العقلاء. من أنكر الرؤيا من أنكر الجهة وأثبت الرؤيا فقد ضحك على عقله العقلاء، فإنه إذا أثبتنا أن الله يرى يوم القيامة لابد أن يكون في جهة، ولكن المراد بهذه الجهة جهة العلو، إلا أن هذا اللفظ لا ينبغي استعماله، وإنما كما قال ابن القيم في النونية: ويرونه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران. فيثبت لله الرؤية في جهة العلو، في العلو يثبت لله الرؤية في العلو. ومسألة رؤية الله عز وجل في العرصات، هل يراه المؤمنون وحدهم أم يراه المؤمنون والمنافقون أم يراه المؤمنون والمنافقون والكافرون، هذه مسألة علمية خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها خلاف علمي وليس خلافا اعتقاديا، يعني هذه المسألة من خالف فيها لا يبدع ولا ينكر عليه، وإنما ينكر على من أنكرها، ينكر على من أنكر الرؤيا بالكلية، وهم كما تقدم المعتزلة والجهمية ومن إليهم. وقول الأشاعرة يؤدي إلى هذا، فالذي يقول الله يرى لكن ليس في جهة مؤدى قوله أنه ينكر الرؤية.